بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع في شرح المنظومة البيقونية. قال الناظم رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كفر، أو تقول وهو أقساما كفر، وهو أقساما كثر. وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل بإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. في هذه الأبيات عدة أنواع من علوم الحديث. النوع الأول: الحديث الضعيف. الحديث الضعيف هو الحديث الذي اختل فيه شرط من شروط الحديث الصحيح، هذا ضابطه. الحديث إذا اختل فيه شرط من شروط الحديث الصحيح فهو ضعيف. إذا فقد شرط العدالة أو الضبط أو اتصال السند أو انتفاء الشذوذ أو انتفاء العلة فهو ضعيف. ولذلك قال الناظم في تعريف الحديث الضعيف: وكل ما عن رتبة الحسن قصر، يعني نزل، قصر نزل، نزل عن رتبة الحسن. والحديث ينزل عن رتبة الحسن إذا فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح. قال: فهو الضعيف، وهو أقساما كثر، أو تقول وهو أقسام كثر. كثر فعل، وأقساما حال، يعني وهو حال كونه أقساما كثرة. أفادت هذه العبارة أن الحديث الضعيف أقسامه كثيرة، وهو كذلك، الحديث الضعيف أنواعه كثيرة، وسوف تأتي هذه الأنواع إن شاء الله. أنواع الحديث الضعيف: معنى المتروك، ومعنى المنكر، ومعنى الشاذ، ومعنى كذلك المضطرب والمدلس والمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق. أنواع الحديث الضعيف تأتي إن شاء الله. إذن هذه أقسام الحديث، الأقسام التي مضت معنا هي أقسام الحديث أو أنواع الحديث من حيث القبول والرد. الحديث من حيث القبول والرد ينقسم إلى هذه الأقسام: إلى حديث صحيح، وحديث حسن، وحديث ضعيف. وهذا تجوز، وإلا فالحديث، يعني نحن إذا قسمنا قلنا صحيح وحسن، هذا بحسب الاصطلاح، وإلا إذا أردنا التحقيق وما في نفس الأمر، فإن الحديث ينقسم إلى قسمين: إلى حديث صحيح مقبول، أو إلى حديث ضعيف مردود. يعني إذا أردنا ما في نفس الأمر، ما في الواقع والحقيقة، حديث صحيح حديث ضعيف. لكن العلماء قسموا المقبول، الحديث المقبول، إلى صحيح وحسن. والمقصود أن هذه الأنواع الثلاثة، الصحيح والحسن والضعيف، بالتعريفات السابقة هو تقسيم الحديث من حيث قبوله ورده. ننتقل الآن إلى تقسيم آخر: تقسيم الحديث من حيث إضافته إلى قائله، تقسيم الحديث من حيث عزوه أو إضافته إلى قائله. الحديث ينقسم من حيث إضافته إلى قائله إلى ثلاثة أقسام أيضا، إلى ثلاثة أنواع: الحديث المرفوع، والحديث الموقوف، والحديث المقطوع. الحديث المرفوع هو المضاف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الموقوف هو المضاف إلى الصحابي. الحديث المقطوع هو المضاف إلى التابعي. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. هذا حديث مرفوع. قال عمر بن الخطاب: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذا موقوف. قال محمد بن سيرين: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذا مقطوع، لأنه من كلام التابعين. هذا من كلام التابعين. إذن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام مرفوع، لأننا رفعناه إلى رسول الله، وكلام الصحابي موقوف عليه، وكلام التابع مقطوع. المشهور كلمة مقطوع هذه ليست مشهورة. المشهور في كتب الحديث وكتب التخاريج والفقه وكتب فقه الحديث إلى آخره تجدون كلمة مرفوع وموقوف، ويقولون عن أبي هريرة رفعه كذا وكذا، ويأتون بالمتن. ما معنى كلمة رفعه؟ أي رفعه إلى رسول الله، جعله من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقولون هذا حديث موقوف على ابن مسعود. ما معنى موقوف على ابن مسعود؟ يعني هو من كلام عبد الله بن مسعود، من كلام ابن مسعود. يقولون هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه. هذه العبارة ترد كثيرا في الكتب، اختلف في هذا الحديث في رفعه ووقفه. ما معنى هذا؟ يعني معناه أن العلماء اختلفوا في هذا الحديث، هل هو من كلام رسول الله أم من كلام الصحابي. هذا معنى اختلف في رفعه ووقفه، اختلف في رفعه ووقفه، يعني أنه قيل إنه مرفوع وقيل إنه موقوف، اختلف العلماء. فمنهم من جعله من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن هو مرفوع، ومنهم من جعله من كلام الصحابي، إذن هو موقوف. ويقولون هذا الحديث الراجح فيه الوقف. ما معنى هذا؟ يعني الراجح أن هذا الحديث من كلام الصحابي. يقولون هذا الحديث أوقفه جماعة ورفعه فلان، يعني هذا الحديث جماعة من الرواة جعلوه موقوفا من كلام الصحابي، وراو واحد فقط جعله من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أوقفه جماعة ورفعه فلان. ويقولون أيضا في ضمن هذه العبارات: هذا الحديث موقوف ولكنه في حكم المرفوع. إيش معنى هذه العبارة؟ موقوف ولكنه في حكم المرفوع، معناه أن هذه العبارة من كلام الصحابي، أن هذه العبارة من كلام الصحابي، ولكن الصحابي لم يقلها اجتهادا من عنده، وإنما لا بد أنه أخذها من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي من حيث السند من الناحية الحديثية هي من كلام الصحابي، لأنه ما عزاها إلى الرسول، ما أضافها إلى الرسول، هو قالها من عنده. ولكن حكمها ومعناها ليس للرأي فيه مجال، لا يقال اجتهادا، لا بد أنه أخذ هذا الكلام من الرسول عليه الصلاة والسلام. فحينئذ تكون هذه العبارة من حيث الشكل والصناعة الحديثية موقوفة، ولكن من حيث الحكم والفقه مرفوعة، فهي موقوفة ولكنها تأخذ حكم المرفوع. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال الكرسي في تفسير وسع كرسيه السماوات والأرض، قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. هذه الكلمة هل يمكن لعبد الله بن عباس أن يأتي بها من عنده اجتهادا ورأيا؟ أبدا مستحيل، لأن ابن عباس يتكلم عن أمور غيبية، عن الكرسي والعرش، وهذه أمور ما رآها ابن عباس حتى يجتهد فيها، فلا بد أنه تلقى ذلك ممن رآها أو ممن أوحي إليه بها، تلقى ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه العبارة موقوفة قولا وإسنادا ولكنها مرفوعة حكما. فهذا معنى كلام العلماء، هذا الحديث موقوف ولكنه في حكم المرفوع، يعني أنه لا مجال للرأي فيه. هذا هو تعريف المرفوع والموقوف. كثيرا من الرواة، كثيرا ما يغلط الرواة ممن عندهم لين أو ضعف، كثيرا ما يغلطون فيرفعون الموقوف، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في شرح العلم، قال كثيرا ما يغلط في رفع الموقوفات. هذا يحصل، أحاديث موقوفة من كلام الصحابة قالها أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، يأتي بعض الضعفاء أو يأتي بعض الرواة ممن ضبطه فيه لين أو خفيف فيجعل ذلك من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر ليس بالسهل، لأن كلام رسول الله حجة ودين يدان الله به، دين وحجة وشرع. وأما كلام الصحابي ليس كذلك، ليس شرعا ولا حجة ولا دينا. وهنا تأتي الخطورة، الفرق بين المرفوع والموقوف. المرفوع حجة ودين وشرع لله، والموقوف ليس كذلك، من كلام الصحابة، على أن كلام الصحابة ليس ككلام غيرهم من الناس، كلام الصحابة مقدم، وهو أولى الأقوال بالأخذ بعد كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن قال البيقوني وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، بقي الموقوف. الموقوف يأتي في بيت، لو تقرأ المنظومة يأتيك تعريف الموقوف في بيت. ما هو البيت الذي عرف فيه الموقوف؟ أي أحسنت، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن، زكن يعني علم. إذن ما أضفته إلى الأصحاب يعني إلى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فهو الموقوف. إذن هذا تعريف المرفوع والموقوف والمقطوع. ثم قال بعد ذلك في البيت الذي بعده: والمسند المتصل الإسناد منه رويه حتى المصطفى ولم يبن. ما هو الحديث المسند؟ اختلف العلماء في تعريف المسند، منهم من قال المسند هو المضاف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو انقطع سنده، ما هو ضيف إلى النبي هو المسند ولو كان الإسناد منقطعا. إذن على هذا التعريف لا فرق بين المسند والمرفوع، ولا لا؟ المرفوع ما أضيف إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء يقولون ما أضيف إلى النبي هو المسند، هذا التعريف الأول. وهذا التعريف قال الحافظ العراقي يأباه عمل المحدثين، المحدثون يأبون هذا أن يكون المنقطع أن يسمى المنقطع مسندا أبدا. التعريف الثاني وهو المشهور أن المسند الحديث الذي اتصل إسناده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا التعريف هو الذي اعتمده البيقوني هنا. التعريف الثالث: المسند هو الذي اتصل إسناده إلى قائله عموما، سواء كان الرسول أو كان الصحابي أو كان التابعي. والمشهور عند المحدثين التعريف الثاني هو المشهور، إذا قالوا هذا حديث مسند يقصدون أن إسناده متصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. واشتهر في الكتب الحديثة، ولذلك العلماء إذا عنونوا يقولون الصحيح المسند، وفي بعض الكتب التي ألفها بعض المحدثين المعاصرين الصحيح المسند، كالكتب التي كتبها الشيخ مقبل رحمه الله الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، الصحيح المسند في القدر أو في الشفاعة أو غير ذلك من الموضوعات. ولا شك أن هذا الباب هو أفضل باب في العلم، يعني كونه يجمع لك الأحاديث التي إسنادها صحيح في موضوع ما، هذا من أفضل ما يكتب. ولكن مع الأسف الناس اليوم يزهدون ويرغبون عن هذه الكتب، ويريدون الكتب التي فيها الثرثرة والإنشاء والكلام الكثير. أما هذه الكتب فإنها تمحضت لكلام من؟ لكلام أفضل البشر عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. وهكذا كان الأئمة الأولون أحمد بن حنبل وأمثاله ما يكثرون الكلام، إنما يكتبون ويدونون كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الهداية هو النور. أما نحن اليوم إذا كتبنا أو ألفنا أو اشترينا نحرص على هذه الكتب التي يكثر فيها الكلام ويقل فيها كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أما كتاب الصحيح المسند هذا لكلام رسول الله، والميزة لهذا الكتاب أنه لا يذكر لك إلا حديثا إسناده صحيح متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الفائدة التي لا تقدر بثمن. ولا تظنن أن المؤلف الذي كتب هذا الكتاب أنه كتبه بسهولة، لا، معاناة وطول تعب وبحث وسنين قضاها من عمره حتى يصل ويتبين ويتعرف على الأسانيد الصحيحة. لا تظن أن الأمر سهل أبدا، أنه يأتي هكذا، هذا يحتاج إلى جهد وجهاد وممارسة في العلم وطول بحث وسنين تقضيها من عمرك في الدراسة والبحث والنظر والتنقيب حتى تصل إلى هذه الرتبة وهذه المنزلة الشريفة أنك تميز الأسانيد فتعرف أن هذا الإسناد صحيح وأن هذا الإسناد ضعيف وأن هذا الإسناد معلول. ولقد برع الشيخ مقبل رحمه الله في هذا الباب وكان منكبا عليه على دراسة الأسانيد والرجال والرواة فبرز فيه رحمه الله وألف الكتب الطيبة النافعة في هذا الباب. ومن أفضل الكتب التي ألفت في هذا العصر كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، كتاب معروف. المقصود أن هذا أن المسند تعريفه المشهور عند المحدثين هو الذي اعتمده البيقوني هنا، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى من؟ حتى المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولم يبن يعني ولم ينقطع. إذن الإسناد إذا كان منقطعا هل يسمى مسندا؟ لا. الإسناد الحديث إذا كان الإسناد متصلا ولكن ليس إلى رسول الله هل يسمى مسندا؟ لا عند المشهور عند المحدثين. حتى هذا البيت لم يسلم من التغيير والتحريف والتبديل، ولا لا؟ ماذا قالوا في تحريفه تغييره؟ قالوا والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المنتهى. المنتهى، أنا قلت لكم إن المسند عند المحدثين ثلاثة تعريف، ولا لا؟ التعريف الأول المسند هو المرفوع بغض النظر عن الإسناد أو كان منقطعا، والتعريف الثاني المسند الذي يتصل إسناده إلى رسول الله وهذا هو المعتمد والمشهور، والثالث أن المسند ما اتصل إسناده إلى قائله. فماذا فعل هذا المغير؟ حذف التعريف المشهور عند المحدثين وجاء بتعريف من آخر، حذف تعريفا ووضع تعريفا، والعلماء يقولون لا مشاحة في الاصطلاح. يعني هل التعريف الذي وضعه البيقوني هل هو غلط؟ أبدا ما هو غلط، بل هو المشهور وهو الذي عليه العمل عند المحدثين. وأما الذي جاء به هذا الرجل ليس هو المشهور، فهذا والله من عجائب التصرفات أن تحذف وأن تعتدي على منظومة المؤلف وتحذف تعريفا مشهورا معتمدا وتأتي بتعريف أقل منه، هذا عجب. فهذا التصرف لا يقل قبحا وسوءا من التصرف الأول، والله المستعان. وأظن في تصرف ثالث أو رابع نأتي عليه إن شاء الله حتى يقف هؤلاء عند حدهم وألا يتدخلوا في كلام أهل العلم ولا يتصرفوا في منظوماتهم أو في متونهم، هذا قبيح كما ذكرته وشرحته في درس أمس. أكتفي بهذا المقدار، لقاؤنا إن شاء الله تعالى يوم السبت بإذن الله عز وجل ليلة الأحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.